بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هذا التفسير، وهو الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى. نعم، وصلنا إلى المسألة 13 في آية الحرابة. 13 في آية الحرابة. قال علماؤنا:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال رحمه الله: 13. قال علماؤنا: ويناشد اللص بالله تعالى: فإن كف ترك، وإن أبى قتل، فإن أنت قتلته فشر قتيل ودمه هدر. روى النسائي عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن عودي على مالي؟ قال: فانشد بالله. قال: فإن أبوا علي.
أنشد بالله يعني أنشد اللص بالله. نعم. قال: فإن أبوا علي.
فإن أبوا علي. قال: فانشد بالله. قال: فإن أبوا علي. قال: فانشد بالله. قال: فإن أبوا علي. قال: فقاتل، فإن قتلت ففي الجنة، وإن قتلت ففي النار. أخرج البخاري ومسلم. وليس فيه ذكر المناشدة عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: فقاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال: هو في النار. قال ابن المنذر: وروينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رووا قتال اللصوص ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم. هذا مذهب ابن عمر والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والنعمان. وبهذا يقول عوام أهل العلم: إن للرجل أن يقاتل عن نفسه وأهله وماله إذا أريد ظلما، للأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص وقتا دون وقت ولا حالا دون حال إلا السلطان. فإن جماعة أهل الحديث كالمجتمعين على أن من لم يمكنه أن يمنع نفسه وماله إلا بالخروج نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته أنه لا يحاربه ولا يخرج عليه، للأخبار الدالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها الأمر والصبر على ما يكون منهم من الجور والظلم وترك قتالهم والخروج عليهم ما أقاموا الصلاة.
نعم، تمام. إذن بعدما ذكر أحد الحرابة وهم العصابات التي تأتي الإنسان، عصابات فتتعرض للناس في طرقاتهم فيذهبون بأمنهم وتعرضون على أموالهم ويخيفون الناس، هذا حد الحرابة، وسبق الكلام فيه وأن حده كما ذكره الله عز وجل في كتابه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ولهذا فإن العلماء قالوا لا يلزم في ذلك المكافأة، يعني لو كانت العصابة على مسلمة وكان الذي قتلوه ذميا غير مسلم فإنهم يقتلون أيضا، فلا ينظر إلى المكافأة في مسألة الحرابة لأن هذا إفساد في الأرض، فإنه ما يقتل هنا قصاصا وإنما يقتل من أجل إفساده حرابة، فالمؤاخذة هنا والعقوبة هنا من أجل الحرابة والإفساد في الأرض لا من أجل. ومن هنا يتبين لنا قتل السياح واعتداء على الكنائس في هذا، كل هذا إنما يدخل تحت حد الحرابة والإفساد في الأرض. طيب، يتعلق بهذا أيضا قتال اللصوص. طيب، اللص واحد جاء يريد مالك على وجه اللصوصية، فماذا تصنع معه؟ جاء في بيتك، اعتدى عليك في بيتك، يريد مالك، يريد بيتك، يريد كذا، فماذا تصنع معه؟ هذا صائل عليك، ادفعه بالأسهل فالأسهل. ناشده بالله، ذكره بالله، كذا كذا، ما في، يبقى تدفعه بالأيسر فالأيسر، فإن لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل. إن قتلته فلا شيء له، ولا دية ولا مؤاخذة عليك، وإن قتلك فأنت شهيد وتكون المؤاخذة عليه. هذا بالنسبة للصوص. ولهذا يتبين من هذا أن اللص لا يتبع، إذا فر وهرب فإنه لا يتبع. ليه؟ لأنك مأمور أن تدفعه بالأيسر فالأيسر. ولهذا قال النبي لا تعطي مالك، قال فإن قتلني قال قاتله، قال فإن قتلته أنا قتلته قال لا لا شيء له، قال فإن قتلني قال فأنت شهيد. قال ابن المنذر وروين عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتل اللصوصي ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم، هذا مذهب ابن عمر وكذا وذكر، وبهذا يقول عوام أهل العلم، يعني أهل العلم يقولون بهذا، لأن هذا هو النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، أن الرجل أن يقتل عن نفسه وأهله وماله، أما عن أهله ده وجوبا، أما عن ماله فجوازا، وأما عن نفسه ففيه روايتان. قال والصحيح طبعا أن الإنسان يدفع عن نفسه كل ذلك، لكن في الحرين وجوبا ولو أدى ذلك إلى قتلك، وأما في المال فلو أن الإنسان ما قتل ولا دافع وأخذ المال فإنه لا يأثم على ذلك، لهذا يجوز له أن يدفع ويجوز أن لا يفعل. أما في النفس ففيها قولان، والصحيح أن الإنسان يدفع عن نفسه. قال للأخبار جاءت عن النبي يخص وقتا دون وقت والحالا دون حال إلا السلطان، لم يستثنى من كل هؤلاء إلا من؟ إلا السلطان، فالسلطان له حكم الخاص، مش إلا السلطان مرفوع عنه القلم يعني السلطان شيء آخر، لا، السلطان هذا حسابه على الله، لكن دفع السلطان ودفع المسؤول ودفع كذا هذا قد يؤدي إلى فساد عريض ولا شر مستطير. ولهذا قال إلا السلطان. فإن جماعة أهل الحديث، طبعا جماعة أهل الحديث مش اللي هم في مقابل أهل الفقه، جماعة أهل الحديث اللي هم أهل السنة في مقابل أهل الرأي، نحلل بقى، نجيب بقى هنا التحليل والأشعة الغامضة، لأن بعض الناس يوم يستغل بعض الكلمات عشان يضرب لك كلام أهل العلم، وكان الحديث يعني في المسألة خلاف أهل الحديث، يبقى في من العلماء من لا يقول بهذا، أهل الحديث أهل السنة، أهل الحديث عند الإطلاق هم أهل الإيه؟ السنة، لأن يقول بهذا الكلام أهل الحديث وأهل الفقه كله، ولا يقول يبقى أهل الحديث هنا في مقابل أهل الرأي. هذا المطب الأول. المطب الثاني كالمجتمعين، يقول لك ما فيش إجماعه، ده هو بقول كالإجماع، ما قالش إجماع، نقول لا هذا إجماع، هذا إجماع، ولا يقصد هنا كالمجتمعين أن أهل الحديث ما 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 منهم من يخالف ذلك، لا، أهل الحديث مجمعون، وكتب الإجماع ذكرت هذا الإجماع، أصول السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، السنة الخلاب، كل كتب أهل السنة ذكرت الإجماع والاتفاق على أن السلطان لا يخرج عليه ولا ينازع الأمر، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. طبعا خلافا بقى ابن حزم الذي في المحلى شن على مثل هذا القول، واعتبر أن هذا من التعاون على الإثم والعدوان أن الإنسان يصبر هذا، بل عمم الحديث حديث أبي هريرة، فالرجل يريد مالي وكذا قال له مالك، عمم هذا الحديث حتى مع السلطان، حتى مع السلطان، ولهذا صاروا هم ينهلون من كلام ابن حزم رحمه الله تعالى. وابن حزم في الغالب يورط من يأتي بعده، من يأخذ بقوله إلا إذا كان قولا معروفا دال عليه النص، فحينئذ إذا كان ابن حزم معه النص وكذا فحينئذ كلام بديع ومبدع، لكن إذا كانت على خلاف النصوص فإنه يرفع يعني شعار الاتباع في مثل هذه المسائل، وهو مخالف لما عليه علماء المسلمين في كثير من المسائل هذه، ولكن نفس ابن حزم في البحث يستهوي كثيرا ممن لا دراية له بالاطلاع على كلام أهل العلم، لأن ابن حزم له طريقة عرض أثرية معينة يعني كلها آثار وحديث، يهيأ لك أنه إنما يقرر الحق بجميع جوانبه، وإنما هو مخالف لما عليه جماعة العلماء. لهذا هو كثيرا ما يورط من يأخذ بكلامه في مثل هذه القضايا، في مثل هذه القضايا. وإلا كما قال ابن تيمية في المسائل التي يكون الحق معه فيها وكذا، فإن كلامه يكون كلاما قويا. قال: كالمجتمعين، يبقى هذا المطب الثاني، على أن من الذي يمكنه أن يمنع عن نفسه وماله إلا بخروج على سلطانه ومحاورته أنه لا يحاربه ولا يخرج عليه، للأخبار الدالة في أن الأمر بالصبر على كل منهم من الجور والظلم وترك الاقتدام والخروج عليه ما أقاموا الصلاة. يبقى هذا يوضح أيضا كلام القرطبي اللي كان يستدل به في مسألة الخروج على السلطان في آية البقرة وكذا، فإن هذا الكلام اللي بينقله عن ابن المنذر يرد على هذا الكلام. وهو نفسه رحمه الله تعالى بيّن أن الخلافة هناك خلاف بين أهل السنة الجماعة وبين ماذا؟ وبين الخوارج. هات كلامه كده عندك في آية البقرة: لا ينال عهد الظالمين. وكلام في آية البقرة: خليفة، معنى في الأرض خليفة. نعم نعم. من؟ لا لا لا، قرطبي صاحب التفسير. صاحب المفهم له كلام تاني، لو موضع تاني بقى تنسيت يا حسين بيه. نعم.
قلت: وقد اختلف مذهبنا إذا طلب الشيء الخفيف كالثوب والطعام.
سيد المسألة 13، سيد المسألة كذا بتاعت محمد عبد المقصود. نعم.
وقد اختلف مذهبنا إذا طلب الشيء الخفيف كالثوب والطعام هل يعطونه يقاتلون
أو يقاتلون
أو يقاتلون.
نعم.
وهذا الخلاف مبني على أصل، وهو: هل الأمر بقتالهم لأن تغيير منكر، لأنه تغيير منكر، أو هو من باب دفع الضرر؟ وعلى هذا أيضا ينبني الخلاف في دعوتهم قبل القتال، والله أعلم.
نعم.
قال 14: قوله تعالى: ذلك لهم خزي في الدنيا، لشناعة المحاربة وعظم ضررها. وإنما كانت المحاربة عظيمة الضرر لأن فيها سد سبيل الكسب على الناس، لأن أثر المكاسب وأعظمها التجارات، وركنها وعمادها الضرب في الأرض.
نعم.
كما قال عز وجل:
قالت له الله: هؤلاء المحاربين الذين يفسدون في الأرض ويتعرضون للناس يخيفونهم، فكيف تستقيم أمور الناس من تجارات وسعي وضرب في الأرض والناس تخاف أن تخرج عليهم العصابات؟ انظروا يا إخواني في أيام الثورات كيف عاش الناس سبحان الله خوفا وهلعا، حتى إن توقفت التجارات وضربت المشاريع وكسدت الأموال وغير ذلك مما عايشه الناس. كم من الناس خسر في هذا الباب، والسبب أن الإنسان لا يأمن على نفسه ولا يأمن على ماله. ولعل قريبا منكم عصابات كانت هنا تخيف الناس، حتى أن الناس لا يستطيع الواحد أن يذهب وأن يمشي وأن يسير في أمن وأمان. ولهذا انظر الآن لو حصل تهديد بأنه سيحصل في يوم كذا كذا وكذا، انظر كيف تنزل بورصات وغير ذلك من التجارات هذه، كيف يضرب اقتصاد البلد. ولهذا يحلل بعض الناس أن الإعلان عن مثل هذه الأيام وإن لم يحصل فيها شيء صار مقصدا معينا، يعني ليس باللازم أن يحصل شيء في هذه الأيام، أو أن الناس تخرج في هذه الأيام ليس باللازم، لكن كون يقول انتظروا 11 11 ويعيش المجتمع 4 أشهر 5 أشهر، الناس الذي يريد أن ينزل بتجارة يقول: لا لا لا، ما يصلح الآن، ننظر بعد 11 11، وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، فيحصل لا شك كساد عظيم في هذا الباب. فأصبح هذا مقصودا عند هؤلاء المغرضين المفسدين في الأرض حينما يقولون مثل هذه الكلمات. نعم نعم. ماشي، خلي الآخر أكمل المسألة وخلي الآخر. نعم. كما قال تعالى:
وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فإذا أخيف الطريق انقطع الناس عن السفر واحتاجوا إلى لزوم البيوت.
فهنا بقى تأتي أهمية الأمن، الأغبياء هؤلاء الذين يقولون نريد شريعة وأننا نخرج ونقاتل الدولة، فلهم الذين يطبقون الشرع ولهم الذين يتركون الناس في أمن وأمان. شوف الآن سبحان الله نحن نأتي أخواني من مسافات بعيدة, لو ما كان هناك أمن ما استطعنا التحرك, ولو ما خاف هؤلاء أصحاب العصابات الأمن على الطرق وهنا وهناك لأحدثوا ما أحدثوا من فوضى. ما المانع أن توقف العصابة هذه المارة وتنزل هؤلاء الناس وتأخذ السيارات وتأخذ الأموال, بل وتعتدي على الحرمات والحريم؟ ما المانع يا أخوان؟ وهذا حاصل بالفعل. كان واحد تأخذ سيارته عادي جدا ثم يساوم على 100,000 200,000 50,000 على حسب ما يأخذون منه, بل صار هؤلاء يخطفون الأولاد. إذا كان أبوه ثريا خطفوا ولده ثم ساوموه على مئات الألوف وإلا ذبح ولده, فلم يعد الناس يؤمن على أنفسهم ولا على حريمهم ولا على أموالهم. فغباء عجيب هؤلاء الذين يخرجون يقولون نريد الإصلاح, هؤلاء الذين يريدون الإفساد وفيهم قول الله سبحانه وتعالى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون أو لا يشعرون. هؤلاء هم المفسدون في الأرض وهم يقولون إنما نحن مصلحون, ألا إنهم هم المفسدون. نعم.
قال فإذا أخيف الطريق انقطع الناس عن السفر واحتاجوا إلى رزوم البيوت فانسد باب التجارة عليهم وانقطعت أكسابهم فشرع الله على
أكسابهم نعم
فشرع الله على قطاع الطريق الحدود المغلظة, وذلك الخزي في الدنيا ردعا لهم عن سوء فعلهم وفتحا لباب التجارة التي أباحها لعباده لمن أرادها منهم, ووعد فيها بالعذاب العظيم في الآخرة. وتكون هذه المعصية خارجة عن المعاصي ومستثناة من حديث عبادة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة والله أعلم. ويحتمل أن يكون الخزي لمن عوقب وعذاب الآخرة لمن سلم في الدنيا, ويجري هذا الذنب مجرى غيره ولا خلود لمؤمن في النار على ما تقدم.
لا شك حتى لو كان محاربا والعقوبات كفارات, فالمحارب إذا أقيم عليه الحد هذا في الدنيا كان كفارة لو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبادة, ولا يستثنى ذلك من ذلك شيء, لكن هذا من باب الوعيد يعني إن مات على ذلك ولم يعاقب. أما إذا عوقب فالعقوبة هذه كفارة له. نعم. إلا إذا كان قد عوقب لكنه لم يتب من ذلك وصار مصرا على أن يفعل هذا مثلا أو لم يتب ويندم, فحينئذ هذا قد لا تنفعه هذه العقوبة في مسألة أخرى, وهي أنه إذا كان ندم إذا لم يندم فإنه يأثم على هذا الإصرار. فعندنا ذنب يستوجب عقوبة وعندنا إصرار يستوجب إثما. أما الذنب الذي يستوجب عقوبة وهو التعدي والحرابة فهذا الكفارة تكفره, الحد يكفره لأن الحدود كفارات. أما إصراره بقلبه على هذا الأمر وعدم الندم على هذه الفعلة فإن هذا إثم يعاقب عليه في الآخرة إذا شاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولكن يعظم عقابه لأعظم الذنب ثم يخرج إما بالشفاعة وإما بالقبضة.
ولهذا ذكر العلماء كما مر معنا عند في الأدب الشرعير بن مفلح إنه هل الحدود هذه يلزم في الكفارة التوبة والندم أم ماذا؟ فهناك من قال لابد من التوبة حتى يحصل الكفارة, هناك من قال بل الحدود كفارات, وهناك من فصل وقال أما ما تعلق بالذنب نفسه لو الحرابة وكذا فإن الحد المقام يكفر لأن هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم, وأما ما يتعلق بالإصرار على هذا الذنب فإن العبد يؤاخذ على ذلك يوم القيامة إذا شاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم إن هذا الوعيد مشروط الإنفاذ بالمشيئة كقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
أما إن الخوف يغلب عليهم بحسب
الوعيد وكبر المعصية. قوله الخامسة عشرة قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، استثنى جل وعز تائبين قبل أن يقدر عليهم، وأخبر بسقوط حقه عنهم بقوله فاعلموا أن الله غفور رحيم. أما القصاص وحقوق الآدميين فلا تسقط، ومن تاب بعد القدرة فظاهر الآية أن التوبة لا تنفع وتقام الحدود عليه كما تقدم. وللشافعي قول أنه يسقط كل حد بالتوبة، والصحيح من مذهبه أن ما تعلق به حق الآدمي قصاصا كان أو غيره فإنه لا يسقط بالتوبة قبل القدرة عليه. وقيل أراد بالاستثناء المشرك إن إذا تاب وآمن قبل القدرة عليه فإنه تسقط عنه الحدود، وهذا ضعيف.
نعم هذا ضعيف، يعني أن ذلك خاص بالمشرك، بل هو بالمؤمن أيضا إذا تاب قبل القدرة عليه فإن الله يتوب عليه، لكن هذا في حق الله عز وجل. أما حق الآدمي يعني هذا المحارب قتل، هذا المحارب أخذ المال، هذا المحارب كذا، فإنه يمكن وأولياء المقتول منه، والتوبة تسقط حق الله، إنما حق الآدمي يبقى معلق، هذا إذا تاب من قبل القدرة. أما إذا قدر عليه السلطان وقال تبت ما تبت، هذا لابد أن ينفذ فيه حد الحرابة، ينفذ فيه حد الحرابة. إذن حد الحرابة المحاربون لهم صورتان، صورة أن يتوبوا قبل القدرة عليهم فهنا يسقط حد الحرابة، لكن يبقى مؤاخذة الناس في حقوقهم فإنها لا تسقطها التوبة. طيب، وصورة أخرى أن هؤلاء يتم القبض عليهم، فهؤلاء لابد أن ينفذ فيهم حد الحرابة ولو تابوا، لأن الله قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. أما المشرك لو كان مشركا وحصل منه كذا ثم تاب بعد ذلك وأسلم فإن هذا لا شيء عليه أصلا، لا شيء عليه أصلا. نعم،
لأنه إن آمن بعد القدرة عليه لم يقتل أيضا بالإجماع. وقيل إنما لا يسقط الحد عن المحاربين بعد القدرة عليهم، والله أعلم.
لأنه إن آمن بعد القدرة عليه لم يقتل أيضا بالإجماع، يعني ليه؟ لأن الذي أخذه أو الذي اقترفته يداه كان حال الشركي، والإسلام يجب ما قبله، يعني يقول حتى يضعف أن يكون هذا الأمر في المشرك، لأنه حتى المشرك لو تاب بعد القدرة فإنه يسقط عنه كل شيء، يسقط عنه كل شيء ولا يقتل. نعم، حتى الحقوق كل هذا، إلا إذا كان عنده مال موجود عنده وكذا فإنه يرد إلى أصحابه. نعم،
قال لأنهم متهمون بالكذب في توبتهم والتصنع فيها إذا نالتهم يد الإمام، أو لأنه لما قدر عليهم صاروا بمعرض أن ينكل بهم فلم تقبل توبتهم كالمتلبس بالعذاب من الأمم قبلنا، أو من صار إلى حال الغرغرة فتاب، فأما إذا تقدمت توبتهم القدرة عليهم فلا تهمة، وهي نافعة على ما يأتي بيانه في سورة يونس. فأما الشراب
أما الشراب والزنات
والسراق إذا تابوا وأصلحوا وعرف ذلك منهم ثم رفعوا إلى الإمام فلا ينبغي له أن يحدهم، وإن رفعوا إليه فقالوا تبنا لم يتركوا، وهم في هذا الحال كالمحاربين إذا غلبوا، والله أعلم.
نعم،
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة.
يكفي. قال فما الشراب والزنات والسراق إذا تابوا وأصلحوا وعرف ذلك منهم ثم رفعوا إلى الإمام فلا ينبغي له أن يحدهم، وإن رفعوا إليه فقالوا تبنا لم يتركوا، وهم في هذه الحالة كالمحاربين إذا غلبوا. من يشرح هذا الكلام؟ من يشرح؟ اقرأوها تاني كده تأملوها. من يشرح هذا الكلام؟ فأما الشراب والزنات والسراق إذا تابوا وأصلحوا وعرف ذلك منهم ثم رفعوا للإمام فلا ينبغي له أن يحده، وإن رفعوا إليه فقالوا تبنا لم يتركوا وهم في هذه الحال كالمحاربين. يعني الشراب والزنا والسراق هؤلاء إذا تابوا كانوا، وهذا فلان كان زاني كان سارق كان كان إلى آخره، ولكن تاب وحسن توبته والآن إمام وخطيب ورجل. فإذا رفع بعد ذلك للسلطان وقيل هذا كان يشرب الخمر من 10 سنوات فإنه لا يحاد. أما إذا رفعوا الإمام وهم على حالهم هذا وهم متلبسون فإن التوبة إيه لا تنفع، فإن التوبة تنفع يعني إيه يعني في إسقاط الحد، وتنفع التوبة هذا عند الله لكن لا تنفع في إسقاط الحد. طيب نعم ولي أشرف اقرأ.
قال الحادي والعشرون استدل جماعة من العلماء بهذه
الحادي والعشرون دي يبقى لا ينال عهد الظالمين و13 هناك في خليفة.
استدل جماعة من العلماء بهذه الآية
هذا من حسناتهم حفظون ال
استدل جماعة من العلماء بهذه الآية على أن الإمام يكون من أهل العدل والإحسان، من أهل العدل والإحسان والفضل مع القوة على القيام بذلك، وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينازع الأمر أهله على ما تقدم من القول فيه. فأما أهل الفسوق والجور والظلم فليسوا له بأهل لقوله تعالى لا ينال عهد الظالمين. ولهذا خرج ابن الزبير والحسين ابن علي رضي الله عنهم، وخرج خيار أهل العراق وعلماؤهم على الحجاج، وأخرج أهل المدينة بني أمية وقاموا عليه وقاموا عليهم، فكانت الحرة التي أوقعها بهم مسلم ابن عقبة. والذي عليه الأكثر من العلماء أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه، لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماء وانطلاق
أيقوى بالجمهور
وانطلاق أيدي السفهاء وشن الغارات على المسلمين والفساد في الأرض. والأول مذهب طائفة من المعتزلة وهو مذهب الخوارج فاعلمه.
فعلم بس أعطاهم الضربة القاضية في النهاية، هم فرحوا بالكلام الأول هذا وظن المسألة خلافية خلاص، وقالوا الجمهور وكذا المسألة خلافية، فهو أعطاهم الضربة القاضية فين في النهاية وقالوا أما الأول فهذا مذهب طيب المعتزلة المعتزلة والخوارج. إذن الذي يذهب إلى هذا المذهب هو منازعة الأمر أهله إذا ظلم وجار وكذا، أنه أن هذا مذهب المعتزلة والخوارج وليس مذهب أهل السنة والإيه والجماعة.
قال الإمام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد فقال الجمهور إنه تنفسخ إمامته.
لا دي في المسألة 13 دي في خليفة دي إن جاء في أرض خليفة دي إن جاء في أرض خليفة دي بقى اللي بيجيبها مين عبد المقصود ما بيجيبش بقى المسألة 21 بيجيب المسألة الأولى. نعم.
قال الإمام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد فقال الجمهور إنه تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم، لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وحفظ أموال الأيتام والمجانين والنظر في أمورهم إلى غير ذلك مما تقدم ذكره، وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بهذه الأمور والنهوض بها. فلو جوزنا أن يكون فاسقا أدى إلى إبطال ما أقيم لأجله. ألا ترى في الابتداء أنما لم يجز أن يعقد للفاسق لأجل أنه يؤدي إلى إبطال ما أقيم له، وكذلك هذا مثله. وقال آخرون لا ينخلع إلا بالكفر أو بترك إقامة الصلاة أو الترك إلى دعائها أو شيء من الشريعة.
تمام لو بالكفر يعني. فتقديم الكلام هنا مشكل عند القرطبي وهو قول الجمهور. هات من الأول. قال وأما فأما
قال الإمام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد فقال الجمهور أنه تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم، لأنه قد ثبت أن الإمام
الجمهور هذا كلام لا يستقيم. هو نفسه رحمه الله تعالى ذكر في مسألة 21 أن كلام أهل أن الجمهور هو من يرى عدم الخروج عليه ولا منازعة هذا وكذا، ونسب وكان المراد من كلمته الجمهور أهل السنة والجماعة، لأنه ما خلف ذاك إلا المعتزلة والخوارج. ثم هنا الآن ينسب إلى الجمهور ماذا؟ ينسب إلى الجمهور أنه ينفسخ، ثم ذكر القول الثاني وقال بل يصبر عليه ولا ينفسخ إلى بالكفر. فهذا كلام متعارض ومتضارب إلا إذا كان القرطبي مفهوم خاص عنده أو مراد خاص أو يكون حصل تصحيف أو غير ذلك. المهم أن القرطبي وضح مذاهب العلماء في المسألة 21 في تفسير هذه الآية لا ينال عهد الظالمين، وأن مذهب المعتزلة والخوارج هو الذي يرى منازعة الأمر. أما مذهب السنة والجماعة فإنه لا يرى ذلك، بل يرى الصبر على جور الأئمة. أيضا في المسألة 21 وصفه من عبد الله بن الزبير وإن فتنة الأشعث وكذا خرجوا لظلم الحجاج وكذا، هذا أيضا فيه إيه؟ فيه نظر. فالمعروف أن العلماء الذين خرجوا في هذه لما خرجوا متأولين كفر الحجاج، كما نقل عن سعيد بن جبير ونقل عن الشعب وكذا أنهم كانوا يتأولون كفر، فهم خرجوا بكفره لا لإيه؟ لا لظلمه، نعم، لأنهم يعلمون جيدا أن الظلم لا يستوجب ذلك، نعم. ماشي ويجعلها مذهبا، اي طبعا هذا شأن الزائغ. هو ترك الرواية التي لم يقولها احمد قط، انما يقولها بعض التلاميذ في المذهب وبينه وبين احمد كذا. طيب لماذا يترك اصل كلام احمد؟ لماذا يترك اصل كلام احمد؟ لماذا يترك الاجماعات اللي نقلها ابن حجر وغيره؟ لماذا ترك كلام ابن القرطبي في أن هذا مذهب المعتزلة والخوارج، لكن هو يريد أن يكثر أمامك النقولات بحيث إيه؟ الأصل قوله خذ الأصول السنة يقرأ. لا مش كلام عن أحمد، ما قرأ أحمد، إنما يحكي التلميذ هذا ما فهم من مذهب أحمد. قل له هذا التلميذ ذكر هذا منصوص كلام أحمد، ليس كذلك، إنما هذا فاهم عن مذهب أحمد، لكن خذ منصوص كلام أحمد أود بخط يده. تمام، ها ها ما احنا نقول، ما هو هذا كلام الشافعي وكلام أحمد الصحيح المنصوص، ولهذا نحن نخرج كلامك يا أيها الخصم بأن هذا لم يقوله أحمد، خرج كلامنا نحن أن هذا لم يقوله أحمد، ولا فقط أنت وجدت شيئا فتعلقت به. يبقى مثل كما مثل الخوارج والجبرية والمعتزلة وغيرهم الذي يعتقد قبل النظر في أدل. كويس، إيه بقى؟ طب كيف نصنع؟ طب كيف يكون الشخص الواحد؟ يعني أنت 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 الآن يا فاروق، الآن لك نسألك عن هذه المسألة، تقول أنا أقول بالخروج على الحاكم الظالم، وبعدين أنا أقول بعدم خروج الحاكم الظالم، كيف هذا؟ هذا يليق بك طالب؟ أنت فاروق ما يليق بك، كيف بأحمد؟ كيف بالشافعي؟ كيف بمالك؟ يبقى رقم واحد لابد أن نحرر قول الإمام، بعد ذلك ننظر دليل الإمام. طيب لو احنا خرجنا ونظرنا في كلام احمد هنا ووجدنا ان الراجح، مثلا نفترض ان الراجح وان احمد ان احمد يرى الخروج على الحاكم، ان ابن عمر يرى الخروج على الحاكم، لا ناخذ بكلامه لانه مخالف للنصوص. ده باماره انك سلفي، باماره انك سلفي اللي المفترض انت تقول كده، لكن باماره لكن بواقع بقى انك خلفي لن تستجيب لهذه القاعده الا اذا شئت. لو جبنا لك كلام أحمد ومالك والشافعي تقول أهم حاجة النص، هذا إذا كان مرادك فعلا النص، وإذا كانت رغبتك وإذا كانت عقيدتك توافق النص فتقول اطرحه كلام أي أحد. لكن لما لم يكن مرادك هو النص جئت تلتقط كلام أحمد الذي لم يثبت، كلام الشافعي الذي لم يثبت، تمام، وجئت تقدم، لو فرضنا ثبوته أنت كسلفي إذا زل العالم تأخذ بكلامه وتقدمه على النص أو تقدم النص عليه؟ تقدم النص عليه، هو لا يستجيب لك بهذه القاعدة، يقول لك لا أنا بس بأثبت المسألة خلافية. لا، الذي يفصل أن المسألة خلافية أو ليست خلافية هو نقل أئمة السنة فيما تقرر في كتب الاعتقاد. أئمة السنة نقلوا الإجماع ولا ما نقلوا؟ إما نقول ما نقلوا فيكذب نفسه، وإما أن يقول نقلوا ولكن لا عبرة بما نقلوا، إذن هم جهال. إذن هم جهال. نعم.